بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، منزلة الأدب منزلة من منازل السائرين إلى الله تعالى، وهي ترافق السالك من أول طريقه إلى آخره، لأن الطريق إلى الله تعالى لا تقطع إلا بالأدب. وكم رفع الأدب ونفع في هذا الدرب، وكم قطع أناس عن الوصول إلى الله تعالى بسوء أدبهم لا بقلة عبادتهم. كنا تكلمنا عن الأدب مع الله تعالى والأدب مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والأدب مع الخلق، وحديث اليوم عن الأدب مع النفس. السالك إلى الله تعالى له آداب مع نفسه، له آداب إذا خلا بينه وبين نفسه. أعظم آداب المرء مع نفسه أن يلاحظ أن الله ناظر إليه، مطلع عليه في جميع أحواله، فيشتغل قلبه بذكره دائما، ماشيا وقاعدا وواقفا ومضطجعا، أو كان مشتغلا بصنعه، مهما يكن من حال فإنه يلاحظ قلبه يشتغل بذكر ربه، لأنه في نظر الله تعالى ومراقبته. لا يمنعه عن الذكر مانع، بمعنى أن يجري لفظ اسم الله تعالى على قلبه. وهذا من أعظم آداب السالك والمريد في درب الله تعالى، أن يلاحظ أنه في نظر الله تعالى، فتستقيم أحواله من هذه الملاحظة وهذه المراقبة. إذا دعته نفسه للكذب وهو مراقب بأن الله عز وجل ناظر إليه توقف عن الكذب، وإذا دعته نفسه الأمارة بالسوء للوقوع في حرام فراقب أنه في نظر الله تعالى، منعته هذه المراقبة من أن يقع في حرام. وإذا أراد أن يتجاوز حدا من حدود الله تعالى وراقب نفسه أنه في نظر الله تعالى، منعته هذه المراقبة من أن يتجاوز حد الله تعالى، فعصمته من موبقات كثيرة. والقصة لعلها معروفة لديكم، أن ابن عمر كان في مسير فشاهد راعي غنم طلب إليه أن يسقيه من لبن هذا الغنم فسقاه، ثم طلب إليه أن يأكل من هذه الأغنام لو ذبح له شاة بيعا يشتريها منه. قال: هذه الأغنام ليست لي، وإنما أنا راعي وصاحبها أذن لي في أن أسقي المارة، لكن لم يأذن لي في أن أبيع منها أو أن أهب. فأراد ابن عمر أن يختبره، قال: أنا أعطيك ثمنها وتذبحها أنت لنا، وقل لمالك الغنم أكلها الذئب. وهذا يحدث، الرعاة ممكن أن يتعرض الذئب لهم لقطيعهم ويأكل منهم. قال: قل لصاحبها أكلها الذئب. فصرخ راعي الغنم ليقول: فأين الله؟ فأين الله؟ فأين الله؟ فما كان من ابن عمر من تأثره إلا صار يصرخ معه: فأين الله؟ إذا كان العبد المسلم السالك إلى الله عز وجل يراقب الله تعالى فإن مراقبته لله تعالى تحجزه عن المحرمات وتدعوه إلى رد الحقوق إلى أصحابها. وكم من سالك أيها الإخوة سلك في هذا الطريق، كم من مريد راد درب الله تعالى، كم من تائب تاب وسلك طريق الصراط المستقيم، فكان من مراقبته لله تعالى أن تحرك الإيمان في قلبه، صح الإيمان في قلبه، فراح يحاسب نفسه ليقول إنه قبل سنوات كان يعمل في مكان معين وكان قد أخذ من مال صاحب هذا العمل، فكيف يرد هذا المال إليه؟ مرارا ما سألني أخ تائب مقبل على الله عز وجل سالك في هذا الطريق، سألني عن نفسه أو عن غيره بأنه كان يعمل في مكان فلاني قبل سلوكه درب الله عز وجل وقد امتدت يده إلى أموال الآخرين، والآن أما وإنه قد سلك، أما وإنه قد بدأ بآداب المريد مع نفسه، فإنه يراقب الله عز وجل وأنه في نظر الله ويتذكر بأنه قد أخذ أموال الناس ظلما، فكيف يعيد هذا المال إلى أصحابه؟ وهذا من علامات السلوك إلى الله عز وجل أن يبدأ يتمثل بآداب السالك مع نفسه أو مع الخلق أو مع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أو مع حضرة الله تعالى. يساعدك على حال المراقبة الاشتغال بذكر الله تعالى حيثما كنت، وأنتم يا أخوان ماضون إلى بيوتكم، وأنتم ذاهبون لتناموا على أسرتكم، وأنتم ذاهبون إلى أعمالكم، وأنتم جالسون لتتناولوا فطوركم أو سحوركم، اجتهدوا أن تجروا اسم الله تعالى الأعظم على قلوبكم. من إدمان الذكر ومن كثرة الذكر تدخل في حال المراقبة فتصير لا تغفل عن الله عز وجل طرفة عين، وهناك تطرح الشيطان ويبتعد عنك الشيطان، بل إن الشيطان لا يستطيع أن يؤثر بك وتصير مؤثراً غير متأثر، بحيث أنك إذا جالست الناس، إذا لقيت الناس، إذا سامرت الناس، فإنك تؤثر بهم وتجذبهم إلى درب الله تعالى. فأعظم آداب المرء مع نفسه أن يلاحظ أن الله تعالى ناظر إليه. هو على التحقيق أيها الإخوة، الله عز وجل قال ألم يعلم بأن الله يرى، على التحقيق الله يراك، على التحقيق الله عز وجل قال وهو معكم أينما كنتم، على التحقيق الله معك ويراك وناظر إليك، لكن يبقى أنت أن تكون مراقبا هذه الحالة أو لست مراقبا. والذين يعصون الله عز وجل والذين يعتدون حرمات الله عز وجل سبب وقوعهم في المحرمات أنهم لا يدخلون في هذا الأدب، هم يظنون بأن الله لا يراهم، ويظنون بمعنى يعتقدون، يعتقدون بأن الله لا يرى، لذلك هو يدخل غرفته الخاصة ويغلق على نفسه الباب، خلاص هناك ما رآه أحد فيفعل ما شاء، هناك يجلس مع صاحبه في مكتب أحدهما ويغيران توقيعا أو يغيران مستندا ويغلقان الباب ويطفئان الأجهزة وخلاص ما حدا شايفهم، ولو اعتقدوا بأن الله عز وجل يراهم لما فعلوا ما فعلوه. ومن آداب السالك مع النفس أن يترك أصحاب السوء وأن يجالس الخيار. أوحى الله تعالى إلى موسى عليه السلام لا تجالس أهل الهوى فيحدث في قلبك ما لم يكن، لا تجالس أهل الهوى فيحدث في قلبك ما لم يكن. أكرمك الله تعالى برمضان، أكرمك الله عز وجل بالسلوك، أكرمك الله عز وجل بالسير في صراط المستقيم بأن طهر قلبك من النفاق، طهر قلبك من الرياء، طهر جوارحك من المحرمات، ملأ قلبك بذكره، ملأ قلبك بالانشغال به. لا سمح الله مجالسة أهل الهوى يعيدون الأدران إلى قلبك، يعيدون الأوساخ إلى روحك، يعيدون الكسل إلى عزيمتك. لا تجالس أهل الهوى، فيحدث في قلبك ما لم يكن. فصحبة الأخيار تورث الخير، وصحبة الأشرار تورث الشر. كما قيل: الروح كالريح، إن مرت على عطر طابت، وتخبث إن مرت على الجيف. أصل الريح صافية ما فيها روائح، لكن إذا مرت على أزهار فإنها ستحمل لك الريح الطيبة، وإذا مرت على جيفة ستحمل لك النتن. روحك كالريح، إذا مررت على الصالحين حملوك الروائح الحسنة، حملوك الأنوار، حملوك الإقبال على الله عز وجل. لا سمح الله جالست الأشرار، جالست أهل الفجور، جالست أهل الضلال، جعلوا روحك نتنة، فصار من يجالسك يتأذى من هذه الريح. إذا جالست الأشرار فإنهم يصبغون روحك بالخبث. لذلك من آداب المريد ومن آداب السالك مع نفسه أن يترك أصحاب السوء وأن يجالس الخيار. ومجالس الصالحين هي عافية للقلوب بيقين. يعني إذا واحد شاعر إيمانه ضعيف ما الحل؟ مجالس الصالحين. واحد شاعر همته للعبادة ضعيفة ما الحل؟ مجالس الصالحين. واحد شاعر قسوة بقلبه ما الحل؟ مجالس الصالحين. واحد شاعر بأنه يجترئ على المعاصي ما الحل؟ مجالس الصالحين. النبي صلى الله عليه وسلم حدث عن أقوام على منابر من نور يوم القيامة، ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم النبيون والشهداء. قال رجل: يا رسول الله، من هم؟ صفهم لنا. قال: هم قوم من قبائل شتى، تحابوا في الله، جلسوا يذكرون الله تعالى. مجالس الصالحين بلا ريب عافية لروحك وإيمانك، لكن هذه العافية لا تحدث من أول مرة، ولا من الثانية، ولا من الخامسة، ولا من السابعة. الأمر بيد الله عز وجل، ما عليك إلا أن تلازم مجالس الصالحين، بس بلا ريب بلا ريب العافية ستلحق بك. ومجالس الصالحين هي عافية للقلوب بيقين، لكن لا يشترط ظهور الأثر حالا، وسيظهر بصحبتهم ولو بعد حين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح كحامل المسك، إما أن يحذيك يعني يهديك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه الريح الطيبة. بس بلا ريب بلا ريب أنت مستفيد من الصاحب الصالح. حسبكم يا أيها الإخوة أن الصاحب الصالح يدعو لك وأنت على سرير نومك نائم. أحيانا أنت تكون نائم، هؤلاء الصالحون يدعون لك وبالاسم. هذه رتبة ومنزلة، شيء عجيب بأن الله عز وجل يهيئ لك صالحين ليدعو لك وأنت في أي مكان تكون. لا سمح الله لا سمح الله، إذا كنت مصاحب للأشرار، كنت مصاحب للسيئين، كنت مصاحب للفجار، ربما تحدثوا فيك بالسوء، أو أكيد يتحدثون بالسوء وأنت على سرير نومك، وأنت في حضرتهم أو في غيبتهم. فمن آداب السالك مع النفس أنه يترك أصحاب السوء ويجالس الأخيار. ومن آدابه أنه إذا أراد الذكر خلا بنفسه وانقطع عن الخلق، لقول الله تعالى: واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، يعني وانقطع إليه انقطاعا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم في السبع الذين يظلهم الله في ظله: يوم لا ظل إلا ظله، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. والخلوة أجمع للخاطر وأصرف للشواغل. لما تجلس مع الناس، لما تجلس في مكان فيه ضجيج، خاطرك ينشغل وفكرك ينشغل، لكن إذا خلوت بنفسك، إذا كنت في غرفتك في بيتك لوحدك، إذا كان في هدأة الليل، إذا جلست في مكان منعزل، يجتمع خاطرك أحسن بشكل أحسن على حضرة الله تعالى. ومن آداب السالك مع نفسه أن يكون تاركا للفضول مقتصرا على قدر الكفاية في المأكل والمشرب والملبس والكلام والمنام. الله عز وجل قال: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، خذ من طعامك ما تحتاج دع الفضول، خذ من الشراب ما تحتاج دع الفضول، خذ من اللباس ما تحتاج دع الفضول، خذ من الكلام ما تحتاج دع الفضول، خذ من المنام ما تحتاج دع الفضول. من أدب السالك مع نفسه أن يترك الفضول، لأن الله عز وجل قال: عن الذين كفروا ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. تجد أناسا ما سلكوا درب الله عز وجل، شغلهم الشاغل في الحياة الطعام، يتفننون ويتبارون وينشغلون، وليلهم ونهارهم همهم الأهم هو الطعام، وقوم همهم الأهم الشراب، وقوم همهم الأهم النزهات، وقوم همهم الأهم اللباس، وقوم همهم الأهم الأموال. السالك إلى الله عز وجل يأخذ من الطعام والشراب واللباس والكلام والمنام، لكن يأخذ الحاجة ويدع الفضول، وهذا من أدب السالك إلى الله عز وجل. قال الإمام الغزالي: جعل الله فضول المطعم والمشرب في الدنيا سبباً لقسوة القلب وإبطاء الجوارح عن الطاعة والصمم عن سماع الموعظة. معروف هذا الأمر بأن من أكل كثيراً شرب كثيراً، ومن شرب كثيراً نام كثيراً، ومن نام كثيراً فاته الخير الكثير. معروف بأنه من أكل فوق حاجته إذا أراد أن يدرس لم يستطع، إذا أراد أن يفكر لم يستطع، إذا أراد أن يذكر لم يستطع. الشريعة: وكذلك جعلناكم أمة وسطا. ومن آداب المريد ألا ينام على جنابه وأن يكون مديم الطهارة، هذا أدبه مع نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم سأل سيدنا بلالا رضي الله تعالى عنه، قال: يا بلال، البارحة أريد أنني دخلت الجنة فسمعت صوت خشخشتك أمامي، كأنك أنت داخل قبل مني إلى الجنة، فما تصنع؟ قال: يا رسول الله، ما أحدثت إلا توضأت، وما توضأت إلا صليت ركعتين. فحافظ أنت على أن تكون دائم الطهارة، لعلك تموت في لحظة من اللحظات، لعل الإمداد الإلهي يأتيك في لحظة من اللحظات، فإذا جاءك وأنت على طهارة أخذته وفهمت عن الله تعالى مراده. فاجتهد أن تكون دائم الطهارة، واجتهد أن لا تنام على جنابه. المريد والسالك إلى الله عز وجل من آدابه مع نفسه أنه لا ينام على جنابة، وأن يكون مديم الطهارة. ومنها أن لا يطمع بما في أيدي الناس، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. الله عز وجل أعطى هؤلاء العباد، أعطى كلا منهم عطية، أنت لا تكون عينك ممتدة، هذا عنده مال أكثر مني، وهذا عنده جمال أكثر مني، وهذا عنده قوة أكثر مني، وهذا عنده صلات اجتماعية أكثر مني، وهذا عنده مكاني أكثر مني، هذا أمر لا ينتهي. لا تطمع بما في أيدي الناس، سل ربك من فضله، من فضله أن يعطيك مما عنده. ومنها أنه إذا تعسر رزقه وقست عليه قلوب العباد فليصبر ولا يضجر، فكثيرا ما تتحول الدنيا عن المريد عند دخول الطريق، فربما قال: ما كان لي حاجة بالطريق، فينتقض عهده فلا يفلح أبدا. فإذا وقع له العسر فيها فليعلم أن الله يريد أن يواليه وأن يفتح عين بصيرته. أحيانا إنسان بيكون ماله ملتزم وبعيد عن الله عز وجل بعدا شديدا، والدنيا مفتوحة عليه من كل أطرافها، محبوب، بين يديه المال كثير، الناس تقدره، وناجح في مكان عمله. حتى إذا التزم وسلك درب الله عز وجل وتاب توبة صادقة ومشى ضاق رزقه وصار الناس يتأففون منه، والذي كان يحترمه بدأ يستهزئ به، فيأتي الشيطان ليحدثه أنه أنت شوف يا رجل، لما كنت ماشي برات هون المساجد كانت أمورك راكزة، لما أجيت على الجامع تخربطيت، أكيد مو صح هون، ارجع إلى ما كنت عليه. فإذا رجع قال هذا لا يفلح أبدا، لعل الله عز وجل يريد أن يواليه وأن يفتح عليه عين بصيرته فيقطعه عن التعلق بالخلق ليصرفه إلى التعلق بالخالق. فإذا وجد السالك أو المريد، والغالب بأن من يسلك درب الله عز وجل في أول طريقه يحدث معه هذا الشيء، من حوله ينصرفون عنه، يسخرون منه، يقاطعونه، وربما ضاقت أمور رزقه، يريد الله عز وجل أن يختبر صدقه في هذا الدرب. ألف لام ميم، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فإذا وجدت هذا من أمرك فاصبر ولا تضجر، وقل يا رب أنا لأجلك أترك كل شيء. فإذا وجد الله تعالى منك صدقا، وإذا وجد منك الله تعالى أدبا، وإذا وجد منك إقبالا، فإنه سيعطيك ما لا يخطر لك على بال. ومنها أن يحاسب نفسه وأن يحثها على السير في الطريق، كلما وقفت مع حظوظها يقول لها اصبري فإن الراحة أمامك غدا، وإنما أريد بتعبك راحتك في الآخرة. هذا الدرب يا أخوان سيمر معنا لاحقا، لابد من مجاهدة النفس فيه، لابد من كف النفس عن أهوائها، لابد من محاسبة لهذه النفس، لابد من مشارطة لهذه النفس، لابد من معاقبة لهذه النفس، لابد من اتهام لهذه النفس. فإذا تعبت نفسه وكادت أن تهلك في الطريق قال لها اصبري، هذا الذي أريد به المحاسبة لك، أريد راحتك. والله عز وجل قال في القرآن الكريم فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فمن حاسب نفسه نهاية طريقه خيرة جدا، من عاقب نفسه لأنها تخالف أمر الله عز وجل نهاية الطريق محمودة جدا. قال فمنها أن يحاسب نفسه وأن يحثها على السير في الطريق كلما وقفت مع حظوظها، لأن النفس حرون، لأن النفس ملول، لأن النفس لا تريد أن تستمر. قال فيقول لها اصبري فإن الراحة أمامك غدا، وإنما أريد بتعبك راحتك في الآخرة. للحديث مع آداب السالك مع نفسه تتمة إن شاء الله تعالى في درس قادم. نسأل الله عز وجل أن يؤدبنا بآداب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يخلقنا بأخلاقه، وأن يكرمنا بمنزلة الأدب ما دمنا في هذا الدرب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.